بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير بعض كلمات من سورة الأعراف، ونواصل نقرأ ما بقي في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله، لأن قد نقل عن ابن عباس تفسير كثير من كلمات سورة الأعراف، ثم قال: قال طوفان من السيل، ويقال للموت الكثير الطوفان. الطوفان في قوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فقال الطوفان من السيل، أي السيل العظيم، كما أهلك الله تعالى قوم نوح بذلك، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهو المطر الكثير الذي يأتي منه سيل عظيم. قال: ويقال للموت الكثير الطوفان، إذن يطلق على الموت الكثير الذي يكون موتا ذريعا سريعا، يقال له طوفان. ثم قال: والقمل، أي في نفس الآية: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. الحمنان شبه صغار الحلم، كذا ضبطها الحافظ: حمنان بضم المهملة، وضبطها غيره بالفتح: حمنان، كما في كتب اللغة في القاموس وغيره. فالحمنان، أو فسر القمل بذلك، قال: شبه صغار الحلم. قال الحافظ: قال أبو عبيد، هذا من كلام أبي عبيد عمرو بن مثنى أبو عبيدة، قال أبو عبيدة: القمل عند العرب هو الحمنان، والحمنان ضرب من القردان. واختلف في تفسير القمل اختلافا كثيرا، قيل السوس، وهذا هو المشهور أنه السوس الذي يكون في الحبوب والطعام، وقيل الدبأ، وهو صغار الجراد. وقال الراغب: قيل دواب سود صغار، وقيل صغار الذر. صغار الذر يقال لها القمل، أما القمل للتشديد فليس فيها صغار الذر. وقيل القمل المعروف، وقيل دابة أصغر من الطير لها جناح أحمر، ومن شأنه أن يمص الحب من السنبلة فتكبر السنبلة ولا حب فيها، وقيل في غير ذلك. ومن فسره بالسوس الذي يكون في الطعام قال: هذا من عقوبة الله تعالى لهم في طعامهم، فأرسل عليهم ما يفسد طعامهم في كل أحواله، في حال كونه نباتا ينبث لم يكن فيه الحب أهلكه الله بالطوفان. فإن الطوفان يجرح الزرع الصغير. وفي حال كونه سنابل فيها حبوب أرسل الله عليها الجراد تأكلها فلا يبقى فيها حب. وفي حال كونه حبا مخزونا مدخرا عندهم أرسل الله فيه السوس فصار طعامهم متلفا في كل أحواله. وهذه عقوبة شديدة أنه لا يثبت لهم من طعامهم الذي نبت ولا الذي قد صار في سنبله ولا الذي قد صار في جرينه ومخازن من الحبوب. وهذا من أشد البلاء عليهم الذي عاقبهم الله تعالى. وقيل القمة الكمسو هو طائر صغير يأكل الحب من على السنابل فيفسده. عروش وعريش بناء في قوله وما كانوا يعرشون أي يبنون، فإن الشجر منهم ما يقوم على ساق ومنهم يحتاج إلى عروش ينتشر عليها كالأعناب سبقها في سورة الأنعام. سقط قال كل من ندم فقد سقط في يده ولما سقط في أيديهم. سقط في أيديهم أي أصابهم ما حصل لهم بسببه الندم. ولما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضلوا أي عجزوا عن تدارك ما فات وحصل لهم ما يقتضي ندمهم. ويقال سقط في يده أي حصل له ما يقتضي أن يندم عليه. قال كل من ندم فقد سقط في يده. ثم قال متبر أي خسران، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر أي هم في خسارة. آسى أحزن وتأسى تحزن، وآسى هي التي في سورة الأنعام، تأسى في سورة المائدة. فكيف آسى على قوم كافرين، كيف أحزن عليهم. أي بعد أن أنذرهم نبيهم وأقام عليهم الحجة نزل بهم عقاب الله، فخرج حين رام هذا فقال فكيف آسى على قوم لا يؤمنون. أي لا حزن عليهم وهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. قال عفوا كثروا، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي حتى كثروا. فلما كثروا نزل بهم عذاب الله، كانوا قد أمنوا، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وأمنوا من نزول العذاب بهم فأهلكهم الله تعالى بغتة. قال قوله نشرى متفرقة، نشرى هذا على بعض القراءات هو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، فيها ثلاث قراءات. قرأ بعض القراء بشرى بالباء المضمومة وسكون الشين، وقرأ بعضهم نشرى بالنون المفتوحة وسكون الشين، وقرأ بعض القراء نشورا بضمتين. فالبخاري ذكر هنا على بعض القراءات وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. نشراء أي متفرقة، ونشر الشيء أي تفريقه. وبشرى على قراءة بشرى أي من التبشير، تبشير لهم بالمطر. يغنوا يعيشوا كأن لم يغنوا فيها، أي حين أهلكهم الله وخرج عنهم نبيهم، قال الله تعالى كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما عاشوا ولا تنعموا في تلك الأرض وفي تلك البيوت. وهكذا عقاب الله سبحانه وتعالى إذا نزل، كأن الناس لم يذوقوا نعيما. فالمعنى كأنهم لم يعيشوا في تلك الديار، ولم يتنعموا في تلك الأرض، لم يجتمعوا ولم يحصل لهم سرور فيها حين أهلكهم الله. حقيق أي حق، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أي هذا الشيء حق، أني لا أقول على الله خلاف الحق. استرهبوهم من الرهبة، أي في قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم من الرهبة، والرهبة هي الخوف، أي أنهم أخافوا الناس حين جاءوا بذلك السحر، سحر رأوه عظيما حتى خاف من رآه، بل موسى كما قال الله عنه فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهكذا أخاف الناس بذلك السحر، بتلك العصي والحبال التي صارت حيات وثعابين في أعين الناس. تلقموا، إذا هي تلقف ما يأفكون، أي تلقموا ما يأفكون. قال الأسباط قبائل بني إسرائيل، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، الأسباط هي قبائل بني إسرائيل، ما تفرق إلى بني إسرائيل يقال له أسباط، وما تفرق إلى العرب يقال له قبائل. فالأسباط في بني إسرائيل وهم أولاد في أولاد يعقوب، كالقبائل في أولاد إسماعيل. قال الحافظ واشتقاقه من السبط وهو التتابع، وقيل من السبط وهو الشجر الملتف. والحاصل في هذا أن الأسباط هم قبائل بني إسرائيل. ومن قال إنهم أولاد يعقوب فالمراد أي ما حصل من نسلهم، وإلا الأسباط السبط الواحد أناس كثير، فهم ما تفرع عن أولاد يعقوب. قد يقول قائل هناك آيات في القرآن ظاهرة أن الأسباط أنبياء، قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وكيف أنزل إليهم؟ ومن هذه الآية استدل بعضهم أن إخوة يوسف أنبياء، لأن الله تعالى ذكر أنه أنزل عليهم الكتاب. والجواب عن هذا أن المعنى الأسباط أي أنبياء الأسباط لا الأسباط أنفسهم، فإن الأسباط معنى القبائل، كما تقول هذا القرآن أنزله الله على قبائل العرب، ليس معنى أنه أنزله على كل واحد منهم، وإنما أنزله على نبيهم ليدينوا به. هذا معنى الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي ما أنزل إلى أنبياء الأسباط. كما سبق تقول هذا القرآن أنزل على العرب، على قبائل العرب، والتوراة أنزلت على بني إسرائيل. فالمراد ما أنزل الله على الأسباط أي على أنبيائهم. وإلا فالأسباط هم أمم على عدد أولاد يعقوب، صاروا 12 أسباطا أمما، فسره الله بنفس الآية: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. فقوله أمما تفسير لقوله أسباطا، وأن هذه الأسباط أمم متفرقة. ثم ذكر آيات تتم لهذا الباب تفسير هذه الكلمات، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك.